كوبا صالحي معكم في تفاصيل النشر. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خطوة الحكومة الأمريكية في فرض إجراءات حظر على عدد من السفن والأفراد والكيانات القانونية بذريعة تورطهم في بيان نفط الخام الإيراني. وأكد إسماعيل بقائي أن اتخاذ القرارات بشأن التفاعلات الاقتصادية والتجارية بين البلدان هو جزء من الحق القانوني في تحديد مصير الأمم، لافتا إلى أن فرض الولايات المتحدة الحظر على التجارة الخارجية لإيران يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تحكم التجارة الحرة بين الدول. أكد مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف علي بحراني التزام بلاده بالتعددية والقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وخلال اجتماع مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة جدد علي بحراني دعوة إيران إلى عالم قائم على العدالة والاحترام والسلام، مشيدا إلى الضغوط التي تواجه المؤسسات الدولية بسبب السياسات أحادية الجانب التي تنتهج بعض البلدان. ومع اقتراب الذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة أكدت إيران والعديد من البلدان على الالتزام بهذه الوثيقة في وقت لا تزال السياسات أحادية الجانب الخارجة عن القانون التي تنتهجها بعض البلدان تشكل تحديا جادا أمام تنفيذ هذه الوثيقة. استشهد شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في حصيلة أولية لعدوان الطيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على منطقة جنتا في قضاء بعلبك شرقي لبنان. وأفادت مصادر إعلامية بأن مسيرة إسرائيلية شنت عدوانا على مرتفعات محيطة ببلدة جنتا في السلسلة الشرقية لجبال لبنان في ذات السياق، واستمرارا للانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أطلقت قوات الاحتلال عددا من القنابل المضيئة في أجواء بلدة علم الشعب جنوبية لبنان أدت لنشوب حريق في البلدة. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن الاتفاق مع الوسيط المصري لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعات الأخيرة. وأوضحت الحركة في بيان التوصل لاتفاق لإطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابل لهم من النساء والأطفال الفلسطينيين، مؤكدة مناقشة مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه. قالت وسائل إعلام عبرية إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غير قادر على العودة إلى الحرب في قطاع غزة، لكنه يلوح بها لإقناع الولايات المتحدة الوسطاء بتمديد المرحلة الأولى من الصفقة مع حركة حماس وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
إشلاف بيت مصطلح يتكرر في كل دقيقة في الإعلام الإسرائيلي ويعني المرحلة الثانية. في تل أبيب، المعارضة، الشارع وذوي الأسرى تحديدا يدفعون نحو المرحلة الثانية حتى لو كان الثمن باهظا. أما نتنياهو ومن حوله فيبحثون عن أي ذريعة لإعاقة التقدم بالصفقة أو إفشالها، والسبب إدراكهم المسبق بأن إنهاء الصفقة بمراحلها الثلاث يعني هزيمتهم بالأدلة الدامغة وانتصار المقاومة بالضربة القاضية، ويعني أيضا أن أسباب وجودهم في سدة الحكم باتت معدومة.
هناك في جسر بين المرحلتين بسموه مرحلة ما بين المرحلتين، يعني هل الوقت الموجود الآن لم تستكمل؟ المفترض كان في اليوم 16 تبدأ المفاوضات للمرحلة الثانية، لم تبدأ حتى الآن، لأنه نتنياهو يماطل يريد أن يأخذ أكبر عدد من الأسرى قبل الدخول إلى المرحلة الثانية.
العودة إلى الحرب في قطاع غزة تهديد إسرائيلي أجوف تقول عنه صحيفتها أرز، فلا الواقع الدولي مستعد للعودة إلى الحرب، ولا الجيش الإسرائيلي المنهك قادر على العودة إلى هذه الحرب. لكن نتنياهو الذي يحاول الانتصار من خلال فرض الشروط على حركة حماس لا يوجد أمامه سوى خيار واحد للحفاظ على ذاته وعلى ماء وجهه، وهو تمديد المرحلة الأولى بما يضمن له الإفراج عن أسرى آخرين من قطاع غزة دون أن يدفع الأثمان التي ستفرض عليه في المرحلة الثانية. الأسرى الفلسطينيون الذين أرجئ الإفراج عنهم سيغادرون الأسرى رغما عن أنف نتنياهو، لكن هل يستطيع الرجل أن يفرض على المقاومة ما يمكن أن يجعلها تخسر الأوراق التي تملكها في المفاوضات؟
أصيب مواطن فلسطيني خلال استهداف قوة الاحتلال مصلى عبد العزيز في حي الفراحين شرق خان يونس بقنبلة، وذلك في سياق استمرار خروقاتها في اليوم 38 من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتوغلت الجرافات الإسرائيلية وقامت بهدم خزان مياه وعدد من المنازل شمال حي الفراحين ضمن نطاق عبسان الكبيرة، فيما أطلقت قوات الاحتلال أكثر من 6 قنابل صوتية من المسيرات في مناطق السناطي والفراحين وأم المهد، إلى جانب إطلاق نار مكثف من الدبابات على طول محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم في مناطق بجنوب سوريا منفذة غارة عدة في محافظة درعا وريف دمشق، وتقدمت الآليات العسكرية التابعة للاحتلال في اتجاه قرية البكار في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا بعد عبورها قرية صيدا الجولان بين درعا والقنيطرة، فيما توغلت في قرية عين البيضة في ريف القنيطرة الشمالية في أوسع عملية عسكرية صهيونية بعد تسلم السلطات الجديدة زمام الأمور في سوريا. تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، ووقع 15 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، وتصدى شبان فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلة نعلين برام الله تزامنا مع تنفيذ عملية إطلاق نار، إلى جانب عملية أخرى في قباطية وإعطاب آلية عسكرية، كما أطلق مقاومون النار صوبا قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة في طوباس، في وقت شهدت منطقة وادي الفارعة اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال. إلى العناوين. طهران تدين خطوة واشنطن في فرض إجراءات حظر على بيع النفط الخام الإيراني. حماس تعلن الاتفاق مع مصر لحل أزمة تأخير الإفراج عن أسرى الدفعة الأخيرة. قوة الاحتلال تتوغل في مناطق بجنوب سوريا منفذة غارة في ريف دمشق.
روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي، فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني. مبضي وحبيبي وإليك حمام الشوق هما وردي ودعائي، في مشهد هذا الحب نما وطني وأماني، فإليك أتيت وقلبي هديت فداك أموت فأحييني. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي وقرأ نبضي ألحانا وكلام. يرمي وردا مزهو الألوان ويلملم عطرك من روحه يهدي الأكوان. ذي حاجة مهموم يرجو بعض الغفران يهفو لرضاك فهل تعفو يا ذا السلطان. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله تعالى نجدد هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. وكديدني كل لقاء في بادئ الأمر نقول شكرا لك يا رب لنعمة الحياة ولنعمة الصحة والعافية. اليوم أيضا أتينا إليكم مع موضوع طبي آخر، نتناول موضوع الشخير، نتناول أسباب الشخير وعلاجه. ونستضيف عبر الهاتف الدكتورة سهير أحمد من العاصمة الإيرانية طهران كما ذكرت عبر الهاتف، ولكن يمكنكم طرح أسئلتكم واستفساراتكم عبر أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر لإذاعة طهران العربية. أرقام هواتفنا هي 2201-3762 وأيضا 2201-3768 وكذلك 2201-3848. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09899749-4431. وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir. وإذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. طيب أحبتنا الأفاضل، نستمع إلى هذه المعلومات حول الشخير وأسبابه، وبعد ذلك نعود إليكم لنلقي الضوء أكثر على هذا الموضوع باستضافة الدكتورة سهير أحمد.
مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم. الشخير هو الصوت الغليظ أو الجاف الذي يصدر عن حدوث انسداد جزئي لمجرى التنفس وخاصة أثناء النوم، وقد يكون صوت الشخير مؤشرا على الإصابة باضطراب صحي خطير، وقد يكون طبيعيا إذ يعاني أكثر من نصف البالغين من الشخير. يحدث صوت الشخير عندما يتدفق الهواء في أنسجة الحلق وهي غير منقبضة، مما يتسبب في اهتزاز الأنسجة مما ينتج هذا الصوت المزعج، ويمكن أن يبدو مثل الخشخشة أو الصفير أو الحشرجة. وفي حين أن الجميع تقريبا يشخرون في مرحلة ما، فإنه يتحول إلى مشكلة عندما يصبح أمرا يحدث كل ليلة ويؤدي إلى النعاس أثناء النهار أو التهيج. لتشخيص حالتك سيستعرض الطبيب الأعراض التي تعانيها والعلامات وتاريخك الطبي، كما وسيجري طبيبك أيضا فحصا بدنيا، وقد يطرح طبيبك بعض الأسئلة على أعضاء الأسرة بشأن متى تقوم بالشخير وكيف تقوم بذلك للمساعدة في تقييم حدة المشكلة. إذا كان طفلك يشخر فسيتم سؤالك عن حدة شخيره. قد يطلب طبيبك اختبار تصوير مثل الفحص بالأشعة السينية أو فحص التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي. تفحص هذه الاختبارات بنية مجرى التنفس للبحث عن مشاكل مثل انحراف الحاجز.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن للتفاصيل الأدق والأشمل نستقبل ضيفتنا الكريمة عبر الهاتف ونستضيفها أكيد مشكورين. سيدتي دكتورة سهير أحمد، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
عليكم السلام ورحمة الله، صباح الخير ورحب بكم وبالمستمعين الكرام،
حياكم الله. اليوم موضوعنا حول الشخير. استمعنا في هذا التقرير وفي هذه الفقرة، هناك معلومة كانت لست أدري هل هذه المعلومة دقيقة أم لا، يعاني أكثر من نصف البالغين من الشخير. فإذا كانت هذه المعلومة وهذه النسبة التقريبية صحيحة، فالموضوع مهم وشامل أيضا، ويمكن تناوله من عدة اتجاهات ونواحي، يعني إذا أمكن من الناحية الصحية وحتى من الناحية النفسية أيضا. في البداية نريد أن نعرف ما هي الأسباب الرئيسية لحدوث الشخير عند النوم.
نعم، مثل ما ذكرت هو صحيح، أكثر من نصف البالغين لديهم مشكلة الشخير، وتوجد هذه المشكلة عند الرجال أكثر من النساء، ولذلك يجب الاهتمام بها عند الرجال أكثر من النساء. أسباب هناك، هي السبب الرئيسي لصوت الشخير الموجود هي رخاوة الأغشية المخاطية المبطنة للحلق والبلعوم والحنجرة، مما تسبب صوت مزعج أثناء خروج الهواء أثناء التنفس وخصوصا الزفير. له أسباب متعددة، غالبها قابل للعلاج ولو علاج نسبيا، ولكن أغلب الأسباب الرئيسية قابل للعلاج، ولذلك ينصح بالاهتمام بالموضوع وتصحيحه وعلاجه. أسبابه مختلفة مثل ما ذكرت، قسم من عندها بالتقرير هي انسداد الأنف بسبب حساسية أو أمراض إنفلونزا، بسبب تضخم القرينيات الأنف، أو انحراف وتيرة الأنف أو الفاصل داخل الأنف، قاطع الأنف إذا في انحراف يسبب هذا الأمر. وجود سلالات لحمية أيضا من مسببات الشخير بالواقع. والسبب الآخر المهم هو ترهل سقف الحلق، وخصوصا السقف الناعم الموجود يكون في نهاية الحلق. ترهل هذا السقف بأسباب مختلفة، ممكن بسبب تضخم اللوزتين أو تشوف أو خلل بالأسنان أو صغر بالفك. أيضا هناك أمور أخرى أصعب قد تكون، مثل أورام التي يعني تلازم الحلق والبلعوم، وهذه المنطقة ممكن تسبب هذا الشخير التي يجب علاجها بشكل خاص.
إذن هذه كانت الأسباب الرئيسية لحدوث الشخير عند النوم. دكتورة، بالنسبة للتاريخ الطبي للشخص الذي يعاني من الشخير، كيف نحصل على ذلك وكيف يحصل الطبيب المعالج، وما هي الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على المصدر الأساسي لحدوث حالة الشخير عند المصاب؟
أهم موضوع يجب أن يدقق عليه الشخص المصاب بالشخير هو أنه هل يوجد لديه انقطاع في التنفس أثناء النوم بعد الشخير أم لا، أو أنه شخير بسيط مجرد وصوت يظهرها اللي تكون ممكن بها لهذه الأسباب التي تم ذكرها. ولكن إذا كان يصاحب الشخير حالة من انقطاع التنفس فهي حالة مرضية ممكن تأثر في مستقبل المريض ويجب علاجها ومتابعتها بشكل أكيد. المتابعة راح تكون بشكل فحص سريري من قبل المريض وأيضا شواهد من قبل عائلة المريض أو المرافقين له أو أشخاص إذا يشهدون هذا الانقطاع أثناء النوم، أو قد يكون والمريض لديه الوعي الكافي على وجود هذا انقطاع التنفس. ومن ثم القيام بأعمال التحليلات الأخرى كالأشعة المقطعية التي ذكرتها CT scan أو MRI الرنين المغناطيسي أو أشعة عادية لمعرفة إذا كان هناك خلل خلقي مثل كبر اللوزتين أو مثل ما ذكرنا اختلال في الفك أو الانحراف الموجود. أيضا ممكن القيام بمنظار للأنف والحلق والبلعوم لمعرفة إذا كان هناك خلل في تركيبة هذه المنطقة. ومن ثم ممكن القيام بتحليل يعني نوع تخطيط للنوم يسمى ما يقول تخطيط النوم واستخدام أجهزة لمعرفة مقدار الأكسجين الذي يصل للجسم في أثناء النوم، أو هل هناك اختلال في ضربان القلب أو انقطاع في التنفس. طبعا هذا الأمر يكون في المرحلة الثانية بعد الرف، يعني بعد ترك هذه العلائم الأبسط ممكن أن نذكرها. إذا كان في تطور أكثر يحتاج إلى فحص شامل أكثر.
شكرا جزيلا لهذه المعلومات. لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
مستمعي الكرام أهلا بكم. توصلت دراسة حديثة إلى أن الشخير يمكن أن يزيد احتمال الإصابة بجلطة دماغية بنحو الضعف مقارنة بالذين ينامون بهدوء. ونظرت الدراسة التي أجريت على ما يقارب 4500 شخص من كبار السن حول ما إذا كانت هناك علاقة بين مشاكل النوم والإصابة بسكتة دماغية. ووجدت الدراسة أن مشكلات النوم بما في ذلك النوم كثيرا أو قليلا وأخذ قيلولة طويلة والشخير وتوقف النفس النومي ترتبط بها زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وكان أولئك الذين أخذوا قيلولة لمدة تزيد على ساعة أكثر تعرضا للإصابة بالحالة المميتة بنسبة 88% من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، في حين أن الشخير زاد الخطر 3 مرات. كما ظهرت النتائج أن الذين ينامون لساعات طويلة جدا أو لساعات قليلة جدا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بأولئك الذين ينامون عددا متوسطا من الساعات. وقالت الدكتورة كريستيان مكارثي طبيبة السكتة الدماغية وطب الشيخوخة وباحثة الدكتوراه في كلية الطب والتمريض والعلوم الصحية في جامعة غالواي في إيرلندا إن النتائج تشير إلى أن مشاكل النوم يجب أن تكون مجالا لتركيز الوقاية من السكتة الدماغية، مضيفة أن المخاطر تختلف بناء على عدد الأعراض التي يعانيها الشخص. وأوضحت أن نتائجنا لا تشير فقط إلى أن مشاكل النوم الفردية قد تزيد من خطر إصابة الشخص بسكتة دماغية، ولكن وجود أكثر من 5 من هذه الأعراض قد يؤدي إلى 5 أضعاف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من أي مشاكل في النوم.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وموضوعنا هو الشخير وأسبابه وعلاجه. دكتورة سهير، لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة ونعود إليكم.
تحيتي لكم. سؤالي عن بعض أعراض الشخير، هل يمكن للشخير أن يسبب الصداع للفرد؟ وهل من الممكن أن يصاب الفرد بمشاكل في الهضم أو المعدة؟ وشكرا فاطمة من العراق.
شكرا للأخت فاطمة من العراق. نعم دكتورة،
هناك موضوع مهم هي أنه مضاعفات الشخير. من مضاعفات الشخير خصوصا إذا كان مثل ما ذكرنا مصاحب لانقطاع التنفس أثناء النوم بسبب ترهل منطقة الحلق والبلعوم. مضاعفات المهمة جدا هي الصداع الصباحي بسبب قلة النوم العميق الذي سيصاحب هذا الشخص بسبب انقطاع التنفس. الجسم سيجعل الشخص يستفيق لتعويض نقص الأكسجين، فسيكون النوم سطحي وغير عميق، ولذلك لن يساعد الشخص على ترميم الحالة النفسية والعصبية والجسدية له، ولذلك قد يصاحبه نعم أكيد صداع صباحي قد يكون شديد، أيضا حالات اكتئاب ممكن يصاحبه، وحتى ارتفاع في ضغط الدم وتدهور في وظائف الدماغ بالحقيقة الذاكرة وصعوبة التركيز.
نعم. الأخ محمد من طهران يقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، وخاصة تحياتي لضيفتكم الدكتورة سهير أحمد. هل الأمراض القلبية تؤثر على النوم بشكل عام وعلى حدوث الشخير خصيصا؟
بالنسبة للأمراض القلبية لا تسبب الشخير، ولكن قد تؤثر على أمراض النوم، على حالات النوم أكيدة، بسبب طبعا حالات خاصة من الأمراض القلبية بسبب تضخم قد يكون في القلب أو بسبب ترهل في عضلات القلب يسبب في زيادة في حجم الدم أثناء النوم، وخصوصا إذا كان النوم حالة الاسترخاء على الظهر على الخلف التي لا ينصح بها مثل هذه الأشخاص، أو كان إذا كان الرأس مستوى الرأس يكون أقل من مستوى الجسم، فسوف يسبب بتجمع سوائل أكثر على القلب، تضخم في القلب والزياد في السوائل المجتمعة داخل العروق أو ما يسمى بما يعني حجم الدم ما بعد الضربان يكون تجمع أكثر، فرح يسبب نعم بالواقع آلام ومشاكل في النوم.
الأخت ريحانة المستمعة الكريمة من العراق تشاركنا وتكتب لنا: تحياتي لكم وتحياتي للدكتورة سهير، لدي سؤال من فضلكم. أعاني من خمول في الغدة الدرقية وعدم تنظيم الأكسجين في الدم، هل هذه الأمور من أسباب وعوامل حدوث الشخير؟ صراحة عند الليل وعند النوم أعاني كثيرا من الشخير.
نعم، يعني الخمول في الغدة الدرقية هي أحد الحالات المسببة للشخير. نعم، هي أحد هذه الحالات التي يجب علاجها عن طريق تنظيم الغدة الدرقية من الناحية الدوائية ومن الناحية الغذائية أيضا.
نعم. طيب شكرا لهذه الإجابات دكتورة. نتوقف عند هذه النصيحة الطبية وبعد ذلك نعود.
عزيزي المستمع، الشخير أمر شائع وطبيعي لدى الكثير من الناس، وفي الواقع يعاني الجميع تقريبا منه في مرحلة ما، بمن في ذلك الرضع والأطفال الصغار، لكن الشخير بصوت عال ومزعج قد يشير إلى انقطاع التنفس أثناء النوم. فإذا حدث الشخير مع نوبات انقطاع التنفس وأعراض أخرى مثل التعب أو التهيج يجب عليك التحدث إلى الطبيب.
نعم، استمعنا إلى هذه النصيحة، وأيضا نذهب إلى الاستماع إلى مشاركة مسجلة أخرى. نستمع إلى هذه المشاركة والإجابة مع ضيفتنا الدكتورة سهير أحمد.
السلام عليكم، تحياتي.
عليكم السلام.
بالنسبة للأطفال، هل يمكن أن يزول الشخير بعد فترة زمنية وخاصة عندما يكبرون، أو تحتاج إلى متابعة طبية؟ إسراء من طهران.
شكرا للأخت إسراء من طهران. نعم دكتورة،
في الواقع يفضل أنه يتم مراجعة الطبيب في البداية لمعرفة إذا هل هناك مشاكل خلقية يحتاج إلى علاج قبل أن تترك أثر على نمو الطفل وحياة الطفل ونوم الطفل، لأنه مثل ما ذكرنا حالات انقطاع التنفس بسبب الشخير قد تصاحب مشاكل في التركيز ومشاكل في وظائف الدماغ، ولذلك يفضل مراجعة الطبيب لمعرفة إذا كان هل هناك انحراف في الحاجز الأنفي أو مثل ما ذكرنا سلالات لحمية أو قد يكون تضخم باللوزة ممكن علاجه بطرق أبسط وأسهل قبل أن تترك أثر.
الأخ علي من الكويت يشاركنا ويقول تحياتي لكم وتحياتي لضيفتكم، هل يمكن التوضيح أكثر حول البلعوم واللواز ومدى تأثيرها على الشخير؟
نعم، بالنسبة للبلعوم واللوز إذا كان هناك أي تضيق في مجرى التنفس الذي يبدأ من الأنف والفم عند دخول الأكسجين بأي سبب كان، إما ترحل في سقف البلعوم أو كان هناك يعني زيادة في حجم اللوزة أو تضخم في اللوزة أو هناك صغر في الفك مما يسبب وجود إيجاد مجرى ضيق لخروج ودخول الهواء سيسبب مشاكل في التنفس، ومن ثم وجود إيجاد هذه الأصوات الغير محببة ما يدعى بالشخير.
نعم. طيب دكتورة، لدي سؤال. بالنسبة لمن يعانون من السمنة المفرطة، هل الوزن الزائد دون العوامل الأخرى، دون أن ننظر إلى العوامل الأخرى، لوحده ممكن أن يكون عاملا للشخير أثناء النوم؟
نعم، يعتبر أحد الأسباب يعني الشائعة جدا هو زيادة الوزن والسمنة، وخصوصا إذا كانت مصاحبة في زيادة حجم الرقبة وزيادة في عرض الرقبة باعتبار تجمع الخلايا الدهنية في الأنسجة الناعمة التي تكون حول مجرى التنفس الذي سيسبب إيجاد هذا الضيق الذي ذكرناه، ومن ثم الشخير وانقطاع التنفس ونقص الأكسجين. وإحدى علاجاته هي انقاص الوزن إذا كان هذا السبب الرئيسي.
الرياضة اليومية أيضا، الرياضة بشكل منتظم أيضا يمكن أن يكون يعني من الأمور التي تجدي نفعا لهذه يعني الظاهرة.
يعني الرياضة بهدف إنقاص الوزن، ولكن ليس كرياضة خاصة لمنطقة البلعوم واللوزتين، لا توجد رياضة خاصة بهذا الموضوع لعلاجه.
نعم. طيب نتوقف عند فاصل. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء الشخير أسبابه وعلاجه. أرقام الهواتف في الاستوديو 22-01-37-62 ورقمنا الآخر 22-01-37-68 وكذلك 22-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09-8-99-37-94-24-31. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir. وعلى تليجرام @arabicradio.ir. كل المراحب بكم أيها الأفاضل، نعود إلى حضراتكم ومع باقي من أسئلتكم. الأخت سناء من طهران تشاركنا وتكتب لنا: مع تحياتي لكادر هذا اللقاء وتحياتي الخاصة لضيفتكم، لدي سؤال من فضلكم، هل هناك من لا يراجع الطبيب ويعاني من الشخير ويكتفي فقط بتعديل الوسادة أو حتى بتبديلها، هل هذه الخطوة تجدي نفعا؟ وشكرا لكم.
هذه أمور تجربية طبعا، يجب أن يجرب الشخص إذا كان شخيرة خفيف ومجرد تغيير لوضعية النوم، رفع الوسادة أو النوم بشكل جانبي إذا كان مؤثر، سيكون ممتاز جدا، لا حاجة لعلاج آخر إذا كانت ترتفع هذه المشكلة.
بالنسبة للوسادة دكتورة أشارتي، هناك مواصفات خاصة للوسادة المناسبة مثلا؟
للشخير بشكل خاص أو بشكل عام للجسم كالنوم؟
كلا الحالتين.
يعني للشخير بشكل خاص فقط يطلب من الشخص المصاب بهذه الحالة أن يكون مستوى الرأس أعلى من المستوى السابق الذي كان يضعه، لكي يكون مجرى التنفس مفتوح أكثر، حالة المجرى التنفسي يكون أسهل للتنفس. ولكن بشكل عام للوسادة لحالات النوم لجميع الحالات يفضل أن يكون مستوى الرأس أعلى من مستوى الجسد بقليل، وأن تمتلئ منطقة الرقبة بمقدار من الوسادة، أن لا تكون فارغة لكي يحافظ على انحناءات العمود الفقري.
نعم. الأخ أبو إبراهيم من إيران يقول: مع تحياتي لكم، هل صحيح أن الإنسان عندما يكون متعبا جدا أثناء النوم يشخر، وهل هذه حالة طبيعية يعني دون الأمراض؟
إذا كانت حالة مؤقتة نعم، قد يكون بسبب حالة النوم العميق التي ستصاحب التعب والإرهاق الذي يحس به ذلك الشخص، ويسبب في رخو للمجرى التنفسي الموجود ورخو في مثل ما ذكرنا البلعوم أو بالحقيقة سقف الفم والأنسجة المصاحبة له، فقد تسبب شخير مؤقت، ممكن تكون حالة طبيعية يعني لا يخاف منها. ولكن إذا تكررت المسألة أو كان شخيرا حادا، يجب أن يراجع المريض للفحص، ينظر ما هي المشكلة المسببة.
نعم. شكرا جزيلا دكتورة. نتوقف مرة أخرى مع محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. أفاد باحثون أن الشخير العالي الذي يبقيك مستيقظا في الليل قد يكون أكثر من مجرد إزعاج صاخب، بل يمكن أن يكون علامة إنذار مبكر لارتفاع ضغط الدم الخطير. وجدت دراسة أجراها خبراء النوم في جامعة فلاندرز في أستراليا أن الأفراد خاصة الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن في منتصف العمر والذين يشخرون بانتظام في الليل هم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم. يقول الدكتور باستيان ليتشات المؤلف الرئيس للدراسة من جامعة فلاندرز للأبحاث الصحية والطبية وكلية الطب والصحة العامة: للمرة الأولى يمكننا أن نقول بشكل موضوعي إن هناك علاقة مهمة بين الشخير الليلي المنتظم وارتفاع ضغط الدم. ويوضح ليتشات: وجدنا أن 15% من جميع المشاركين في الدراسة الذين كانوا في المقام الأول رجالا يعانون من زيادة الوزن يشخرون لأكثر من 20% من الليل في المتوسط، وأن هذا الشخير الليلي المنتظم يرتبط بارتفاع ضغط الدم. مضيفا: تؤكد هذه النتائج أهمية اعتبار الشخير عاملا في الرعاية الصحية وعلاج المشكلات المتعلقة بالنوم، خاصة في سياق إدارة ارتفاع ضغط الدم. وقال ليتشات: نتائج هذه الدراسات تمهد الطريق لمزيد من التحقيق فيما إذا كانت التدخلات العلاجية الموجهة نحو الشخير يمكن أن تقلل ارتفاع ضغط الدم وتقلل المخاطر المرتبطة به.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. دائما نتمنى لكم الصحة والعافية والحياة الجميلة والراقية إن شاء الله بإدامة الصحة والعافية. نذهب إلى ضيفتنا دكتورة. لدينا مشاركة من الأخت رجاء من العراق تشاركنا وتقول: هل الأمراض الهرمونية لها دور في تسبب الشخير؟
لا يوجد ذكر لمثل هذا الشيء في الكتب أو في الحالات التي تم فحصها، ولكن قد تسبب الأمراض الهرمونية إلى حالات ثانوية قد تؤدي إلى الشخير، مثل السمنة أو ارتفاع في ضغط الدم أو حالات الاكتئاب أو عدم النوم المريح، قد يسبب إلى حالات الشخير والانقطاع التنفس أثناء النوم.
الأخ مهدي من اليمن يكتب لنا ويقول: مع سلامي وتحياتي لكم ودمتم إن شاء الله. شكرا لك أخي الكريم. هل هناك خطورة في الشخير وكيف نشخص ذلك؟
كما تم ذكره مسبقا، نعم هنالك خطورة في الشخير مثل ما ذكرتم في التقرير. الشخير قد يسبب ارتفاع في ضغط الدم، أمراض القلب، حتى السكري، وأيضا ظهور علائم مبكرة لأمراض الزهايمر وصعوبة التركيز وتدهور في وظائف الدماغ. أيضا هنالك خطورة وتشخيصه في شدة الشخير، ويعني عدم وجود أسباب أخرى أبسط لهذا الموضوع. يجب فحص الشخص المريض إذا لم توجد هناك عيوب خلقية أو مشاكل في اللوزتين أو الفم والأنف، فقد يكون هناك مشاكل أخرى. أو إذا كان الشخص مدخن أو يستخدم الشراب المواد الكحولية أيضا، إذا تم حذف هذه الأمور فيفضل أنه يعني هناك بحث عن أمور أهم.
إذن إذا كانت حالات الشخير مكررة يجب عدم إهمال الحالة، وأكيد يجب مراجعة الطبيب المختص للفحوص،
وخصوصا إذا كانت مصاحبة لانقطاع التنفس أثناء النوم.
فهذه الحالة تشكل خطرا.
طيب،
لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة ونعود إليكم إن شاء الله.
سلام عليكم، تحياتي لأسرة برنامج أنتم وطبيب الأسرة. حول موضوع الشخير، يعني ردت أسأل: هل عامل الوراثة يؤثر على مسألة الشخير ويعني انسداد المجاري الهوائية ولربما يعني انقطاع النفس أثناء النوم؟ وشكرا للإجابة. أم يوسف من طهران.
شكرا لأختنا أم يوسف من طهران.
نشكر الأخت أم يوسف على سؤالها. نعم هنالك دراسات أثبتت أنه يوجد هناك عامل وراثي، ولكن قد يكون هذا العامل الوراثي يعني نسبة قليلة جدا من وجود هذه حالة الشخير، أو قد يكون هذا العامل الوراثي مسبب لحالات مسببة للشخير مثل ما ذكرنا، مثل انحراف الحاجز الأنفي أو تضخم اللوزتين أو مشاكل أخرى كما ذكرنا، أو السمنة تنق أيضا قد تكون عامل وراثي مسبب لهذه الحالات التي ستكون مؤدية للشخير وقابلة للعلاج والرفع هذا السبب.
طيب دكتورة، لنتطرق إلى العلاج وما هي الخطوات العلاجية.
نعم، العلاج يتبع السبب الرئيسي لهذا الموضوع. إذا كانت سمنة فيجب إنقاص الوزن أو القيام بالرياضة، أم إذا كان السبب الكحول أو التدخين يجب تركها أو على الأقل حد وضع حد لاستخدامها، أن يكون قبل النوم بفترة طويلة. تعديل وضعية النوم مثل ما ذكرنا، يسعى الشخص المريض إلى النوم على الجانبين وليس الاستلقاء على الظهر. أيضا استخدام أجهزة مثبتة للفك، للسان، للوزتين، هناك أجهزة خاصة يعني وسائل خاصة تستخدم أثناء النوم للشخص لتثبيت تضخم اللوزة أو ترهل الحنك. أيضا العلاج الأخير لهذه الحالات التي تعتبر الحالات في المرحلة الأولى والثانية من شدة الشخير وانقطاع التنفس هي استخدام قناع الأكسجين المصاحب بالضغط، يعني استخدام أكسجين مع ضغط، يدخل الأكسجين بضغط إلى الفم وأنف المريض أثناء النوم لمنع قطع التنفس ونقص الأكسجين. ومن ثم العلاج النهائي لأغلب هذه الحالات هي الجراحة، إما بالطريقة يعني المتعارف عليه المفتوح أو باستخدام الليزر، مثل إذا هناك تضخم في قرنيات الأنف تحتاج إلى تصحيح، أو انحراف في وتيرة الأنف أو لحميات أو حتى ترهل سقف الأنف، هناك عمليات خاصة لرفع هذا الترهل. نعم.
نعم. طيب دكتورة، في إحدى تقاريرنا استمعنا إلى هذه المعلومة أن الجميع تقريبا يشخرون في مرحلة ما في حياتهم، ولكن إذا تحول إلى يعني أمر يحدث في كل ليلة هناك مشكلة ويؤدي إلى النعاس أثناء النهار. كيف يمكن أن يؤدي الشخير أثناء الليل إلى النعاس يعني أثناء النهار؟
مثل ما ذكرنا، الشخير أثناء الليل سيسبب نقص في، معناتها أن هناك نقص في التنفس ونقص في الأكسجين وارتفاع في نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم، مما سيسبب في اختلال في جودة النوم وعمق النوم المصاحب له أو الإفاقة أثناء النوم لفترات متكررة ومقدار يعني عالي، وعدم وصول الشخص إلى نوم عميق لترميم الدماغ واستعادة قدرة الدماغ. بالتالي سيكون الشخص في أثناء النهار مليء يعني متعب نعسان، لا يستطيع التركيز، ليس لديه القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة والتركيز. وأيضا هناك نسبة تذكر يعني ودراسات تذكر أن هناك ارتفاع في حوادث السير بنسبة 7% عند الأشخاص الذين لديهم شخير أكثر من الأشخاص العاديين بسبب هذه الحالات التي تصاحب الشخير مثل انقطاع التنفس وعدم تركيز النوم وعمق النوم. أيضا ستسبب له مشاكل في مثل ما ذكرنا ضغط الدم، السكري، التدقيق، وظائف الدماغ، القدرة المعرفية واتخاذ القرار. هذه كلها مشاكل سترافقه أثناء النهار. وتكرر هذا الموضوع واستدامة هذا الموضوع سيسبب مشاكل، إذا خصوصا إذا كان الشخير في مرحلة الطفولة، ستسبب مشاكل في شخصية الشخص أو المريض.
دكتورة، نتحدث أكثر حول هذا الموضوع، ولكن الآن لدينا اتصال من طهران. الأخوة أم شيماء تتصل بنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي، تفضلي.
سلام عليكم.
عليكم السلام.
العفو، عندي سؤال للدكتورة إذا مصير زحمة. عندي شخير عندما أنام على الظهر، فقط وفقط عندما أنام على ظهري يبدي الشخير ويستمر إلى حد يعني أستيقظ من النوم من شدة هذا الشخير فقط على ظهري، يعني هذا يخليني أستيقظ من النوم يعني على هذا الصوت مات فقط على الظهر من أنام، يعني هذا بيفد خطر أو مشكلة أو أي شيء.
نعم. لحظة واحدة دكتورة، هل لديك استفسار أو سؤال منها؟ طيب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
بالنسبة لسؤال الأخت، احنا ذكرنا انه ممكن تكون حالة النوم مؤثرة على رخاوة الأنسجة وما يؤثر على إيجاد الشخير، ولكن يجب الفحص المباشر من قبل طبيب الأذن والأنف والحنجرة لمعرفة إذا كان هل من الممكن ترميم هذه الوضعية وتعديلها. إذا كان الشخص غير قادر على السيطرة على نومه على الجانبين أو غير مرتاح لهذا الوضع ولديه مشاكل أخرى، قد يكون في الكتف، في العمود الفقري، لا يستطيع النوم على الجانبين، فيفضل لدفع احتمالية وجود أمراض أخرى، أو إذا كان هناك يعني حالات قابلة للعلاج يفضل مراجعة الطبيب للاطمئنان.
نعم. طيب دكتورة، أيضا لدينا مشاركة من الأخ مرتضى من العراق يشاركنا ويقول: في كثير من فصول السنة أشعر بالحكة في أذني، ليس فقط في الخريف أو مثلا في الربيع، وعند النوم أيضا أعاني من الشخير. هذه الحالة مزعجة بالنسبة لي ولزوجتي، كيف هي الخطوات العلاجية؟
مثل ما ذكرنا، الخطوة الأولى هي مراجعة الطبيب والفحص لمعرفة سبب هذا الشخير.
وذكرتي ربما الحساسية أيضا لها دور.
الحساسية الفصلية لها دور في الشخير؟ لا توجد لها دور في الحساسية الفصلية. حالة الشخير باعتبار الشخص يتنفس بفم مفتوح وأنف مغلق أثناء النوم هو سبب الشخير، فستسبب له جفاف في منطقة الحلق والتنفس، وبالتالي سيسبب له حكة وحالة عدم ارتياح وانزعاج. هذه من عوارض الشخير بالواقع، ولذلك يجب أنه يعرف سبب هذا الشخير الموجود وسبب هذا التحسس الذي يصاحبه.
نعم. شكرا جزيلا للإجابة. هناك أيضا نصيحة طبية إن شاء الله نستمع إليها ونأخذها بعين الاعتبار.
عزيزي المستمع، إن خسارة الوزن الزائد قد يكون كفيلا بتخليصك من الشخير، فابدأ بتناول حصص طعام أقل حجما وتحتوي على سعرات حرارية أقل، واحرص كذلك على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وبالإمكان الاستعانة بأخصائي تغذية لتسهيل الأمر وتنظيمه.
حياكم الله، نحييكم في الوقت المتبقي من البرنامج، أنتهز الفرصة لقراءة مشاركاتكم وأسئلتكم. الأخت هدى من إيران ومن طهران تشاركنا وتكتب لنا: السلام عليكم وشكرا لكادر إذاعة طهران العربية وخاصة كادر هذا البرنامج. منذ سنتين وأنا أعاني من حالة نفسية شديدة، وعند النهار أعاني من البكاء كثيرا، وهناك أصبحت لدي مشاكل نفسية ومشاكل في الغدة الدرقية وأعاني من خمولها. عند النوم دائما لدي اضطرابات في النوم، وهناك شخير بصوت عال، هل يمكن المساعدة من ضيفتكم؟ وشكرا جزيلا لكم.
مثل ما ذكرنا بالتقرير يعني في بدايات البرنامج، عدم النوم المنتظم وعدم النوم العميق سيسبب مشاكل حقيقية للشخص، ومن ضمنها ذكرنا أنه الاكتئاب، لأنه الشخص سيكون عديم الطاقة، لا يوجد لديه تركيز، لا يستطيع اتخاذ القرارات المناسبة، بالواقع عصبي باعتباره غير مرتاح. فمن الأفضل المراجعة لمعرفة سبب هذا الشخير. قد يكون الحل بسيط جدا باستئصال اللوزتين أو بتعديل للأنف أو بترميم أو استخدام قناع الأكسجين، تتحول يعني حياة الشخص وترجع إلى الحالة الطبيعية. فيفضل مرارا وتكرارا والتأكيد على مراجعة الطبيب لمعرفة السبب وعدم الإهمال.
نعم. الأخ عباس من العراق يقول: أحيي ضيفتكم الكريمة ولدي سؤال من فضلكم. بالنسبة لما ذكرتوه في البرنامج من أخصائي تغذية، إلى أي مدى يمكن تغيير في التغذية يفيدنا في مثل هذه الحالة؟ يعني هل العلاج يكون 100% عن طريق تغيير التغذية؟
إذا كان السبب الرئيسي لحالة الشخير هي السمنة، أكيد التغذية ستكون علاج نهائي لهذا الموضوع. ولكن إذا كانت الأسباب غير السمنة أو أسباب أخرى طبعا لا، وأيضا من الأسباب اللي ستؤثر بتغيير التغذية هي ترك التدخين، لأنه التدخين من الأمور المسببة لإيجاد التهاب عام في الجسم وفي الأنسجة وفي الأوردة، فأكيد ستغير حياة الشخص إذا ترك التدخين. أو لا سمح الله استخدام يعني الكحوليات أيضا ستؤثر طبيعي في علاج هذا الموضوع.
نعم. طيب لدينا مشاركة أخرى، الأخت فرقد كاظم من العراق تشاركنا وتكتب لنا: بالنسبة للأطفال، هل عملية اللوزتين تساعد على عدم الشخير؟
نعم، إذا كانت هي المسبب للشخير أكيد رفع اللوزتين سيساعد. إذا كانت هي المسبب،
نعم.
يعني يجب أن يتم الفحص والتأكد من قبل الطبيب المختص لمعرفة ما هو السبب الرئيسي لهذه المشكلة.
وأيضا لدينا مشاركة أخرى، الأخ محمد علي من لبنان يشاركنا ويكتب لنا: بالنسبة للكبار كيف يكون اللوزتين؟ هل العملية تكون ناجحة أيضا؟
نعم، ولكن ستكون مؤلمة أكثر ومصاحبة، يعني فترة النقاهة ستكون أطول من الأطفال بالتأكيد. ولكن ستؤثر في تنفس الشخص أكيدا وستساعدها على الراحة من هذه المشكلة.
نعم. لدينا مشاركة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يقول: مع تحياتي لكم، هل وجود لحمة وزائدة في الأنف ممكن أن يؤثر في حدوث الشخير عند النوم؟
نعم نعم، هي إحدى المسببات هي وجود الزوائد الأنفية واللحمية.
نعم. طيب دكتورة، نستمع إلى إرشاداتك ونصائحك حول الشخير وأسبابه، وإذا كانت هناك حتى طرق وقائية. نعم نستمع إليك.
الطرق الوقائية هي الابتعاد عن المشاكل المسببة لهذا الموضوع، مثل السمنة أو الأكل في أوقات متأخرة من الليل. دائما ينصح بالأكل في أوقات يعني في بدايات الليل وليس في ساعات متأخرة من الليل. عدم استخدام الأكل الدسم الذي سيسبب النتيجة مشاكل ذهاب الدم إلى المعدة في الوقت المتأخر من الليل بدلا أن يساعد في ترميم الجسم. الاستفادة من ساعات مناسبة وكافية للنوم، وخصوصا النوم المبكر وعدم النوم متأخر ما بعد 12. هذا كله سيساعد في ترميم الجسم. ترك التدخين، ترك المشروبات الكحولية، حتى المشروبات التي المتداولة الآن في الأسواق التي تحتوي على مقادير قليلة قد تكون من الكحول وتعتبر شرعية، ولكن الأفضل تركه واستخدام المشروبات الطبيعية. الرياضة، النوم في ساعات مناسبة والنوم الكافي والاهتمام. إذا كان لدى الشخص أي مشكلة، الاهتمام والمراجعة خصوصا لدى الرجال. باعتبار الرجال قليل ما يهتمون بهذه المسائل ويتركون هذا الموضوع. نرجو الاهتمام للمحافظة على إن شاء صحتهم الله. وعمر أطول وصحة سليمة.
آمين يا رب، نتمنى الصحة والعافية للجميع. مشكورة جدا دكتورة سهير أحمد، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران عبر الهاتف. شكرا لك ونحن سررنا كذلك. شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الكرام، دائما نتمنى لكم الصحة والعافية، في أمان الله.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تدين خطوة واشنطن في فرض إجراءات حظر على بيع النفط الخام الإيراني. حماس تعلن الاتفاق مع مصر لحل أزمة تأخير الإفراج عن أسرى الدفعة الأخيرة. قوة الاحتلال تتوغل في مناطق بجنوب سوريا منفذة غارة في ريف دمشق.